بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين،
آمين.
أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: القاعدة 13: الدفع أقوى من الرفع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. لا زال المصنف رحمه الله في سياق ذكر القواعد الكلية، وهي 40 قاعدة يندرج تحتها ما لا يحصى من الجزئيات. وهذا هو الكتاب الثاني، فإن المصنف رحمه الله قسمه إلى 7 كتب، 3 الأولى منها في الكليات. الكتاب الأول في الكليات الكبرى وعددها 5، والكتاب الثاني الذي نحن فيه في كليات كلية يندرج تحتها العديد من الجزئيات، وهي 40 قاعدة، والثالث في الكليات المختلف فيها، وهي 20 قاعدة. ونذكر أن هذه القواعد من أنفع ما يكون لطالب العلم في جمع شتات الجزئيات المتناثرة في الأبواب المختلفة من الفقه، وهي أنفع ما يكون للقاضي في قضائه أو للمفتي إذا تعاطى الفتية أن يتذكر أن هذه الجزئية التي سئل عنها أو أراد أن يحكم فيها أنها مندرجة تحت هذه القاعدة، حتى لو غاب عن ذهنه الدليل الجزئي. فإن الدليل الجزئي من السنة، من الكتاب أو من السنة، قد يغيب عن الذهن لكنه يتذكر القاعدة. فهذه القاعدة 13 عبر عنها بقوله: الدفع أقوى من الرفع. الدفع قبل الوقوع والثبوت أقوى من الرفع بعد الثبوت. ومن فروع هذه القاعدة ما يذكره الفقهاء أيضا بسياق آخر: الاستدامة أقوى من الابتداء، أو يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، وستأتي في الكتاب الثالث إن شاء الله تعالى. ومن أمثلتها إتمام الصلاة في وقت النهي، يعني كبر للصلاة قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس ثم طلعت، فيغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، ليس له أن يبتدي نافلة مطلقة في وقت النهي، لكن لو دخل وقت النهي وهو في صلاة فإنه يتمها ولا يقع عليه النهي. من أمثلته لو كان يوتر في آخر الليل ثم أذن الفجر فيصل وتره ولا حرج عليه، لأنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. ليس له أن يبتدي الوتر بعد طلوع الفجر، لكن له أن يواصل وتره الذي ابتدأه بعد طلوع الفجر. من أمثلة الاستدامة استدامة الطيب للمحرم، إذا تطيب قبل أن يحرم جعل الطيب في مفرق رأسه أو على صدره أو في أي جزء من بدنه، فوجود هذا الطيب أثناء الإحرام لا يضره، لأنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. ليس له أن يتطيب وهو محرم، لكن له أن يحمل طيبا وضعه على بدنه قبل الإحرام. كذلك من محظورات الإحرام النكاح، لكنه لا يؤمر عند الإحرام أن يطلق زوجته، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. ليس له أن يبتدي عقدا جديدا، عقد نكاح، لكنه يستديم العقد الذي سبق الإحرام. ولذلك جوز بعض الفقهاء الرجعة في أثناء الإحرام، طلق امرأته ثم راجعها وهو محرم، فهذه استدامة وليس ابتداء للنكاح. تجوز الرجعة حال الإحرام. كذلك في الكفارة إذا عجز عن التكفير بالمال، قتل خطأ وعجز عن اعتاق رقبة فابتدأ الصوم، وأثناء الصوم ورث مالا كثيرا يستطيع أن يشتري به رقبة ويعتقها، لا يجب عليه أن ينتقل إلى الاعتاق، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. فهذه قريبة من قوله هنا الدفع أقوى من الرفع، ويتضح هذا بما يذكره المصنف من أمثلة. نعم.
ومن ذلك للزوج منع زوجته من حج الفرض ولو شرعت فيه بغير إذنه، ففي جواز تحليلها قولان:
له أن يمنعها من حج الفرض لأن ليس لها أن تسافر إلا بإذنه. الأولى إذا أمن عليها أن يأذن لها أن تحج مع محرم من محارمها، فالأولى له أن لا يمنعها من فريضة الله. إذا منعها فهي ليست مستطيعة، يسقط عنها الفرض ولا تأثم، فله أن يمنعها ابتداء. لكن لو خرجت الحج دون علمه ثم علم بها أثناء دخولها في النسك فليس له أن يحللها. فقال ففي جواز تحليلها، يعني قطع، هل له أن يقطع إحرامها وأن يستعيدها من الحج؟ قال فيه قولان، يعني للإمام الشافعي رحمة الله عليه. نعم.
ووجود الماء قبل الصلاة للمتيمم
إرجاعها بعد مباشرتها الإحرام هذا رفع، والرفع ضعيف. أما دفعها قبل أن تحرم هذا سهل، فله أن يدفع قبل وقوع الإحرام، لكن وقع الإحرام رفعه عسير لأنها باشرت الدخول في النسك، وقد أمرها الله بإتمامه في قوله وأتم الحج والعمرة. نعم.
قال ووجود الماء قبل الصلاة للمتيمم يمنع الدخول فيها، وفي أثنائها لا يبطلها حيث تسقط به،
تسقط الصلاة بالتيمم. وجود الماء قبل الصلاة، الماء يجده المتيمم قبل الصلاة، وقد يجده بعد الصلاة، وقد يجده أثناء الصلاة. إذا وجده قبل الصلاة فليس له أن يتيمم إجماعا، حتى لو تيمم وأراد أن يصلي ثم وجد الماء لا يجوز له أن يصلي بالتيمم، يتوضأ ثم يصلي. إذا وجده بعد الصلاة انتهى من الصلاة، فإن خرج الوقت فلا يعيد الصلاة إجماعا، إن كان في الوقت ففيه خلاف والجمهور أنه لا يعيد. قال وجود الماء قبل الصلاة المتيمم يمنع الدخول فيها، وفي أثنائها لا يبطلها، يتم الصلاة لو وجد الماء أثناء الصلاة. جاء شخص تيمم وبدأ يصلي، وهو يصلي جاءت الصهريج أو الوايت بالماء، هل يقطع الصلاة لأنه وجد الماء أو يتم الصلاة لأنه استباحها بطهارة شرعية حال إذن الشارع بذلك؟ فالصحيح أنه لا يقطع الصلاة، يواصل، لأن الله نهاه أن يقطع صلاته فقال ولا تبطلوا أعمالكم، ولأنه دخلها بإذن الشارع، وهذا رواية عن أحمد عليه رحمة الله، وعنه أنها تبطل بوجود الماء أثناء الصلاة، وهو مذهب الحنفية علينا وعليكم وعليهم رحمة الله. قالوا يتطهر ويستأنف لزوال العذر، والذي يظهر أنه يواصل. نعم.
واختلاف الدين المانع من النكاح يدفعه ابتداء ولا يرفعه في الأثناء، بل يوقف على انقضاء العدة.
نعم. لا يجوز لا ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. اختلاف الدين يدفع ابتداء النكاح، ليس له أن يعقد على مشركة، لكن لو أشركت أثناء العقد أو ارتدت والعياذ بالله، هي مسلمة ثم ارتدت، هل ينفسخ النكاح؟ لا، يبقى النكاح إلى أن تنقضي العدة، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. فلا يرفع، الرفع ضعيف، لا يرفع حتى نتأكد أنها أبت إلا الكفر. كذلك لو ارتد هو والعياذ بالله.
والفسق يمنع انعقاد الإمامة ابتداء ولو عرض في الأثناء لم ينعزل.
الإمامة الكبرى الأصل من شروطها أن يكون عدلا، فالفاسق ليس له إمامة، فلو أراد أن يعقد له وهو فاسق لا تنعقد له الإمامة مع وجود من هو أولى منه. لكن لو عقدت له وهو عدل ثم فسق بأكل الربا أو بزنا أو بغير ذلك مما يوجب الدخول في دائرة الفسق فإنه لا يعزل، لأن هذا هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم. فإن الفسق طرأ مثلا من الحجاج وبقوا تحت ولايته، فسقه بقتل الأئمة عليهم رحمة الله تعالى لم يدعهم إلى الخروج عليه. لكن قد يستثنى من هذا لو عرض الفسق للقاضي فإنه يعزل، على الإمام أن يعزله لو تبين للإمام أن هذا القاضي يأكل الرشاء، يأخذ الرشوة ليحكم بغير ما أنزل الله، يعزله. وهنا يقوى الرفع للإمكان، ولأن القضايا ليست متصلة، فحكمه فيما مضى على ما قضى، لكن حكمه في ما سيأتي من شرطه أن يكون عدلا. فهذا قد يستثنى من ما ذكره هنا رحمه الله. نعم.
القاعدة الرابعة عشرة: الرخص لا تناط بالمعاصي.
الرخص لا تناط بالمعاصي، لا تناط يعني لا تعلق. الرخص يعني الشرعية، كالقصر في السفر والفطر في نهاية رمضان للمسافر، أو المسح 3 أيام للمسافر. فالرخص لا تناط بالمعاصي، يعني العاصي ليس له أن يترخص. العاصي بسفره أو المسافر سفر معصية ليس له أن يترخص بالرخص الشرعية، لأن الله عز وجل في أعظم الرخص وهي أكل الميتة لم يبح إلا بشرط عدم العدوان والبغي. فقد قال الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يعني من أكل الميتة بشرط أن لا يكون باغيا ولا عاديا. والذي يسافر سفر معصية هو باغ بسفره ومعتد على حدود الله عز وجل، سافر ليتمكن من الزنا أو سافر ليقطع رحمه أو ليعقد صفقة ربوية أو ليشتري خمرا أو ليعمل في مصنع خمر أو ليروج المخدرات، فليس له أن يفطر في نهار رمضان، وليس له أن يقصر الصلاة، وليس له أن يمسح إلا مسح يوم وليلة على الخفين. الرخص لا تناط بالمعاصي، وهذا هو مذهب الجمهور. الجمهور قالوا لا يترخص إذا كان سفره سفر معصية. ونتنبه إلى الفرق بين سفر المعصية والسفر الذي فيه معصية. السفر الذي فيه معصية لا يمنع الرخصة، سافر ليحج لكنه اغتاب في حجه لا يمنع من الترخص، إن هذا لا يكاد يسلم منه أحد. لا، الذي يمنع الرخصة هو سفر المعصية، سافر بقصد العصيان. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله والشافعي في قول آخر له أن للعاصي أن يترخص كغيره، له أن يترخص. لذلك قال، وقال ابن العربي رحمه الله عند تفسير آية البقرة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، وعجبا ممن يبيح له ذلك مع التمادي على المعصية، وما أظن أحدا يقوله، فإن قاله فهو مخطئ قطعا. يعني هو يريد أن يرد على الحنفية في تجويزهم للعاصي أن، طيب لو كان مضطرا لأكل الميتة، سافر ليزني ثم اضطر لأكل الميتة، هل يأكل أو يمتنع حتى يموت؟ إذا امتنع عن الأكل حتى الموت فقد ارتكب معصية أخرى، لأن الله قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالحنفية قالوا يأكل، وهذا دليل على أن للعاصي في للمسافر سفر معصية أن يترخص. لكن الجمهور انفكوا عن هذا فقالوا: لا يأكل حتى ماذا؟ يتوب. يعني ترخصه سهل، يستطيع أن يتوب، أن يندم على معصيته ويترخص، فلا نسمح له أن يتمادى على نية العصيان ويترخص برخص الله عز وجل التي رخص لعباده بها. فابن العربي يقول: لا يتصور أن أحدا يقول للعاصي في السفر أن يترخص. القرطبي رحمه الله في تفسيره تعقبه وصحح جواز الترخص، واستدل بما ذكروه من أنه إذا امتنع عن الأكل الميت ألقى بنفسه إلى التهلكة، لكن ذكرنا أنه يتوب ثم يترخص. وأولئك قالوا إن أكل الميت هنا ليس برخصة، أكل الميت المضطر ليس رخصة بل واجب وعزيم، يجب عليه أن يدفع عن نفسه الهلك. على كل حال أكثر أهل العلم يمنعونه من الترخص، ووصوله للرخصة سهل، يتوب إلى الله عز وجل ويترخص.
ومن ثم لا يستبيح العاصي بسفره شيئا من رخص السفر من القصر والجمع والفطر والمسح ثلاثة والتنقل على الراحلة وترك الجمعة.
ليس التنقل على الراحلة ليس رخصة، هو جائز لكل أحد. ما هو الصحيح؟ التنفل، هذا صواب يعدل في الطبعة، التنفل على الراحلة، لأن صلاة النافلة على الراحلة لا يجوز في الحضر في قول جماهير أهل العلم خلافا لأبي يوسف، لا يتنفل على راحلته إلا إذا كان مسافرا سواء كان السفر طويلا أو قصيرا. نعم.
والتنفل على الراحلة وترك الجمعة وأكل الميتة. ولو وجد العاصي بسفره ماء واحتاج إليه للعطش لم يجز له التيمم بلا خلاف، وكذا من به مرض.
أصحاب القول الثاني قالوا لا، يتيمم ويصلي، لأن تركه للتيمم فيه إضاعة للصلاة، فكيف نأمره بمعصية أخرى؟ هل الأولى للعاصي أن يصلي، أن يتيمم ويصلي، أو يقال له لا تتيمم ولا تصلي لأنك عاصم بسفرك؟ ماذا يقال له؟ تيمم ولو كنت عاصيا وصلي. الجمهور قالوا تب وتيمم وصلي، هذا أقرب والله أعلم، أنه يلزم بالتوبة. نعم.
وكذا من به مرض وهو عاصم بسفره لأنه قادر على التوبة. فإن قيل تحريم الميتة والتيمم يؤدي إلى الهلاك، فالجواب أنه قادر على استباحته بالتوبة.
لما ورد هذا روي عن مالك رحمه الله أنه قال أرخص له في أكل الميتة إذا اضطر في سفر المعصية، لكن لا أرخص له في قصر الصلاة ولا في الإفطار في نهار رمضان. نعم.
وهل يجوز للعاصي بسفره مسح المقيم؟
وأكل الميتة لا يتعلق بالسفر، قد يضطر الحاضر إلى الأكل من الميتة إذا لم يجد إلا هي. نعم. القرطبي رحمه الله أشار إلى خاتمة الآية: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ختام الآية ما هو؟ إن الله غفور رحيم. قالوا الله عز وجل يغفر لهذا العاصي حتى لو ترخص وهو مسافر. قال إذا غفر له فأولى أن ألا يؤاخذه بما رخص له فيه، لكن الجمهور قالوا يتوب ويترخص، وإن الله غفور رحيم، والآية مقيدة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، ولم يقل فمن اضطر فإن الله غفور رحيم، فرق بين السياقين. نعم.
وهل يجوز للعاصي بسفره مسح المقيم؟ وجهان، أصحهما نعم، لأن
أما مسح المسافر فلا، لا يمسح 3 أيام، لكن هل يمسح ولا يمنع أيضا من المسح مطلقا؟ الصواب أنه يمسح مسح مقيم، لأن المسح ليس خاصا بالسفر، مسح النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وفي حضره وفي حضره. نعم. نعم.
والثاني،
ما معنى وجهان؟ هنا قال وجهان، قبل قال قولان، الأقوال للإمام الشافعي رحمه الله، الأوجه لأصحابه. نعم، المؤلف شافعي، السيوطي رحمه الله عليه يذكر خلاف الشافعية. نعم. الوجه الثاني قال لا. نعم.
والثاني لا، تغليظا عليه كأكل الميتة.
نعم.
تنبيه، معنى قولنا الرخص لا تناط بالمعاصي أن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء نظر في ذلك الشيء، فإن كان تعاطيه في نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة وإلا فلا. وبهذا يظهر الفرق بين المعصية بالسفر والمعصية فيه. فالعبد الآبق والناشزة والمسافر للمكس ونحوه عاص بالسفر، ومن سافر مباحا فشرب الخمر في سفره فهو عاص فيه، أي مرتكب المعصية في السفر المباح، فنفس السفر ليس معصية ولا آثما به فتباح فيه الرخص.
كما تقدم الفرق بين السفر، السفر المعصية والسفر الذي فيه المعصية. نعم.
القاعدة 15، الرخص لا تناط بالشك.
الرخص أو الرخصة. نعم.
ومن فروع
يعني إذا شككت هل تترخص أو لا تترخص، لا تترخص، شككت هل هذه المسافة سفر أو ليس بسفر، أتم، لا تقصر، لا تفطر إن كنت في نهار رمضان، يعني ذهبت من مكة إلى جدة، هل تترخص أو لا تترخص إن كان عندك شك. أما إذا غلب على ظنك أنها مسافة قصر وترجع عندك وهو الصواب أنها كذلك، فلك أن تترخص. نعم.
ومن فروعها أنه إذا غسل إحدى رجليه وأدخلها لا يستبيح، لأنه لم يدخلهما طاهرتين.
أدخلهما في ماذا؟ في الخفين أو في الجوربين. السنة أن يكمل الطهارة الشرعية، يتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس الخفين، لكن لو توضأ وغسل القدم اليمنى ثم أدخلها فقد أدخلها قبل تمام الطهارة الشرعية، فهل له أن يمسح أو ليس له أن يمسح؟ فيه خلاف بين الفقهاء، فهذه الرخصة فيها شك، لا يمسح، قال هنا لا يمسح لأنه شاك هل هذه الرخصة ثابتت له أو لم تثبت، حتى يخرج من الخلاف يغسل القدمين ثم يدخلهما. قال لا يستبيح، يعني بل عليه أن ينزع ما لبس ثم يعيدها مرة أخرى بعد أن يغسل القدم اليسرى. وهذا قول الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما، هو رواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية. و ما ذكره رحمه الله هو قول الشافعي وأحمد في رواية، أما القول الثاني الرواية الأخرى عن أحمد وهو مذهب الحنفية قالوا لا، له أن يمسح حتى لو أدخل الأولى قبل أن يغسل الثانية. فأصحاب القول الأول قالوا العبرة بكمال الطهارة عند اللبس، أصحاب القول الثاني قالوا العبرة بكمال الطهارة عند الحدث، المهم أن يكون قبل أن يحدث قد أكمل الطهارة وأكمل اللبس، وهذا أيسر وأقرب والله أعلم. لكن أصحاب الجمهور يستدلون بقوله قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أدخلهما ولم يقل أدخلت الأولى طاهرة والثانية طاهرة. وبعض الفقهاء توسع، الحنفية قالوا لو غسل رجليه ثم توضأ، غسل رجليه ثم أدخلهما في الخفين ثم توضأ يجوز له أن يمسح. غسل رجليه ثم توضأ، تمضمض وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، وهذا مفرع على قولهم بماذا؟ ها؟ بعدم وجوب الترتيب في الوضوء، له أن يغسل، هذا قول الجمهور، القدمين ثم الوجه ثم اليدين ثم يمسح رأسه. نعم.
وجوب الغسل لمن شك في جواز المسح.
وجوب الغسل لمن شك في جواز المسح. نعم.
ووجوب الإتمام لمن شك في جواز القصر، وذلك في صور متعددة.
كذلك وجوب الصوم، شك هل هذا سفر أو ليس بالسفر، يصوم لا يترخص إلا مع الشك. هذا معنى لا تناط، يعني لا تعلق الرخصة بالشك، لكن الشك استواء الاحتمالين، أما لو غلب على ظنه أحدهما فيترخص. نعم.
القاعدة السادسة عشرة: الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه. ومن فروعها: رضي أحد الزوجين بعيب صاحبه فزاد فلا خيار له على الصحيح.
لا خيار له، تزوجها وبها عيب، بها بخر ورائحة الفم، فزاد بعد الزواج، أو تزوجته وفيه قليل من البرص، هذا عيب ومؤثر، لو لم تعلم به إلا بعد العقد فلها الخيار، لها خيار فسخ النكاح وتستحق نصف المهر، لكن لو علمت به ورضيت لكن بعد النكاح تزايد في جسده ليس لها الخيار. طيب، كرهته ماذا تصنع؟ ها؟ الخلع، تفتدي نفسها، ترد المهر وتنفك من هذا العيب. نعم.
ومنها: أذن المرتهن للراهن في ضرب العبد المرهون فهلك في الضرب فلا ضمان، لأنه تولد من مأذون فيه، كما لو أذن في الوطء فأحبل.
مع إثم الراهن، الأصل أنه لا يجوز ضرب العبد، لكن هذا المرتهن ترخص بإذن الراهن فضرب، فإذا هلك العبد لا يضمن، لأن الهلاك تولد من مأذون فيه. الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه. نعم.
ومنها: قال مالك أمره: اقطع يدي، ففعل فسرى فهدر على الأظهر.
قال مالك أمره، يعني له، قال سيد لعبده: اقطع يدي، فقطع يده فنزف الدم حتى مات، لا يضمن لا بقود ولا بدية، لأن هذا الذي أذن له. أو السلطان قال لأحد رعيته به جرح، قال اقطع هذا الجرح، فلما قطعه مات، لم يضمن. قال للطبيب، وقع للطبيب أن يجري العملية فأجراها فمات المريض، لا يضمن، لأنه أذن له وقد أخبره أن هذه العملية فيها خطورة. الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه. نعم.
ومنها: لو قطع قصاصا أو حدا فسرى فلا ضمان.
سرق فقطعت يده اليمنى من مفصل الكف، لما قطعت سرى القوت أو الحد على نفسه فمات، لا يضمنه السلطان، لا يضمنه لأوليائه بدية. كذلك في القصاص، لو أنه شخص اعتدى على آخر ففقع عينه فرفعه إلى القاضي، العين بالعين، جاء القاضي ونفذ فيه القصاص، أخذ عينه، لما أخذ العين الأولى ذهبت الثانية معها عمي لا يضمن نصف الدية له، أو مات لا يضمن دية كاملة إلا ما استثني من العضو الذي ذهب. وهذا الذي يعبر عنه الفقهاء بقولهم سراية القود مهدورة، مر معنا في كتاب في الحدود والجنايات في شرح الروض، سراية الجناية مضمونة وسراية القود مهدورة. سراية الجناية مضمونة، اعتديت على شخص فضربته على عينه فذهبت عينه وبعد أيام مات، تضمن كم؟ ها؟ دية كاملة، دية النفس وليس دية عين واحدة. سراية الجناية مضمونة. قطعت أصبعا، الأصبع فيها عشر الدية عن طريق الخطأ، صدمته بالسيارة فحصل قطع في أصبع واحدة، هذه فيها عشر الدية، لكنه أدخل المستشفى وأثناء لملمت هذا الجرح مات بسبب هذا القطع، تضمن كم؟ عشر دية؟ دية كاملة. سراية الجناية مضمونة، لأن الجناية ليس مأذونا فيها، ما أحد أذن لك في الجناية، لكن لو قطعتها قصاصا أصبع بأصبع أو عين بعين فمات لا ضمان، لأن القوت مأذون فيه شرع، الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه. فقول هنا لو قطع قصاصا أو حدا فسرى فلا ضمان، وهو قول عامة الفقهاء حيث قالوا سراية القود مهدورة وسراية الجناية مضمونة، لما روي عن علي وعمر رضي الله عنهما أنهما قال من مات من حد أو قصاص لا دية له الحق قتله، هذا رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة. قال الوزير بن هبير رحمه الله اتفقوا على أن الإمام إذا قطع يد السارق وسرى إلى نفسه فلا ضمان عليه، هذا الاتفاق في الحد، لكن في القصاص فيه خلاف، فإن الحنفية قالوا سراية القود في القصاص مضمونة، لكن اختلفوا هل هي من مال المقتص أو من بيت المال، وهل يضمنها كاملة أو يضمن كمال الدية، هذا التفصيل في كتب الفقهاء، لكن قد يستدل القاضي على إسقاط الضمان بهذه القاعدة، الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه. نعم.
ومنها تطيب قبل الإحرام فسرى إلى موضع آخر بعد الإحرام فلا فدية فيه،
هذا يندرج تحت هذه القاعدة ويندرج تحت القاعدة التي ذكرناها سابقا، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، فإن عائشة كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت أنها كانت ترى وبيصه في مفرقه صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيحين، مع أن بعض السلف كعمر وتابعه مالك عليه رحمة الله يرون كراهية التطيب في البدن عند الإحرام ويعتذرون عن حديث عائشة، لكن السنة ثابتة بذلك. نعم.
ومنها محل الاستجمار معفو عنه، فلو عرق فتلوث منه فالأصح العفو،
يعفى عنه أيضا حتى لو انتقل من مكان من المخرج إلى صفحة الألية أو الفخذ، لأنه تولد من شيء أذن الشارع فيه، لو شعر بانتقال النجاسة من المخرج إلى بعض جسده فإنه يدخل في دائرة العفو. نعم.
ومنها لو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه ولم يبالغ لم يفطر في الأصح، بخلاف ما إذا بالغ لأنه تولد من منهي عنه،
لأنه تولد من منهي عنه، بالغ المبالغة منهي عنها، قال صلى الله عليه وسلم للقيط وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فنهاه إن كان صائما أن يبالغ، فلو بالغ وهو صائم فبلع شيئا من الماء يقضي، لكن لو تمضمض ثلاث مرات وفي الثالثة بلع ماء هذا ما أذن فيه، الرضا بالشيء الشرعي، الرضا هنا شرعي، الشريعة رضيت بهذا، ما تولد من هذا الشيء الذي أذن فيه الشارع معفو عنه. نعم.
ويستثنى من القاعدة ما كان مشروطاً بسلامة العاقبة كضرب المعلم والزوج والولي وتعزير الحاكم وإخراج الجناح ونحو ذلك.
هذه أمور أذن فيها في الشارع، رضي بها الشارع، ما تولد منها لا يرضاه الشارع فيضمن. قال كضرب المعلم، هذا يستثنى من القاعدة، القاعدة الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه. ضرب المعلم أذن فيه والده، قال اضرب الولد ربه على أداء حسن الآداب والأخلاق واضربه ضربا غير مبرح. أثناء ضربه أخطأ فجرحه، الجرح هذا قد يكون فيه خمس من الإبل، قد يكون موضحة، أوضح العظم في وجهه، ضربه بالعصا فوقع في وجهه فخرج العظم، هذه جناية خطأ، ديتها خمس من الإبل يدفعها المعلم ولو كان مخطئا، ولو أن الأب أذن له في الضرب لكن لم يأذن له في الجرح. لا يقال هنا، لا تطبق القاعدة هنا، لأنه لم يؤذن له في التعدي، أذن له في الأصل. كذلك الزوج أذن له في ضرب الزوجة ضربا غير مبرح، لو تجاوز فإنه يؤاخذ بتجاوزه، لو جرحها أو كسر ضلعها فإنه يحتمل الدية. والولي ولي الصبي والمجنون إذا تجاوز، وتعزير الحاكم، ولذلك عمر رضي الله عنه ضمنه أظنه في قضاء علي حينما دعا حاملا فأسقطت ما في جنينها، لما استدعاها عمر هابت الأمر فأسقطت الجنين، فقضي بالضمان لأن خوف السلطان. وبعض الفقهاء مر معنا في درس الروض قالوا إذا أسقطت هذا السبب لا يؤدي إلى هذه النتيجة فلا ضمان، لأن العادة أن استدعاء السلطان لا يؤدي إلى مثل هذا. كذلك لو ضرب من لا يجوز ضربه، يعني أدب مجنونا ولم يسرف، ضربه ضربا معتادا لكنه أثر فيه، يضمن ولو لم يسرف ويبالغ، لأن المجنون ليس محلا للتربية، لا يمكن أن يتربى المجنون، كيف يعلمه؟ لن يتعلم. ومثل أيضا في هذا مر معنا في كتاب الديات في شرح الروض، وكذا إخراج الجناح قريب مما يسمى اليوم بلكونة، إذا أخرجه من البيت فإذا سبب هذا الجناح في تلف آدمي أو دابة فإن صاحبه يضمن ولو أذن له في إخراج هذا الروشن أو الشرفة في وأن يبرزها في الطريق، فما تولد منها مضمون، مأذون له في أن يغسل فناء بيته، لو خرج الماء يضمن ما تولد من خروجه، لو خرج الماء فزلقت منه دابة فماتت، دق عنقها وماتت، يضمنها لأنه فرط في إمساك ما قد يضر بغيره. نتوقف عند هذا، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وطلابنا وعموم المؤمنين، وصلى الله وسلم على خير خلقه.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟ كيف العمل؟ الحمد لله تمام.